بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن نظرية القبض والبسط تتقوم أو تبتني على مراحل ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة التوصيف، وهذه المرحلة تشتمل على دعاوى ثلاث. الدعوة الأولى قائمة على التمييز بين الدين وبين المعرفة الدينية، وقال إن المعارف الدينية كلها متغيرة، وبالتالي لا تتصف بالقداسة. وقلنا في محله إن هذه الدعوة تعرضت إلى جملة من الانتقادات ذكرناها سابقا. الدعوة الثانية في ركن التوصيف هو أن الشريعة صامتة، حبال صماء، وطالبنا سروش في توضيح معنى ذلك، ماذا يقصد من أن الشريعة صامتة. بهذا الصدد صرنا نعرض عدة معاني واحتمالات لصمت الشريعة. طرحنا المعنى الأول الذي هو عبارة إن الدين أو إن الشريعة فقط تمتلك القابلية، لا توجه الإنسان توجيها فعليا، وإنما فقط لها القابلية على ذلك. إن الذي يأخذ بزمام المبادرة في أن يوجه الدين أو الشريعة إلى هذه الجهة أو تلك هو الإنسان بما يحمل ماذا من صفات أخلاقية. فإن كان الطابع الطاغي عليه طابع عنصر خير يوجه الشريعة نحو ذلك، وإلا يوجهها باتجاه آخر. هذا التفسير قلنا أيضا هذا التفسير له عدة انتقادات. هناك انتقاد أخير لم نذكره ماذا فيما سبق حاصله، إن سروش يبني في مكان آخر في أن الدين بما يحمل من توجهات يقتصر على البعد الأخروي فقط، أي إن الدين يوجه الإنسان توجيها أخلاقيا بأن يجعله في حالة من الإيثار وحالة من المثل والقيم، وهكذا يطلعه على عالم ما بعد الدنيا. فالدين كما يعبر أخروي، يوجه أخلاق الإنسان فقط، أما في عالم الدنيا هل يدير الدين نظام الدنيا؟ يقول الدين ليس له علاقة بذلك، يعبر عنه أدلجة الدين. أنه من الخطأ أن يزج هذا الدين في تفاصيل الحياة. تفاصيل الحياة وأن الدنيا لابد أن تسير بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه، كل ذلك إن النصوص الدينية لا علاقة لها بذلك. الدين عامل مخطط لكي يتحلى الإنسان بالأخلاق، وبالتالي هناك بصيص بأن نكشف له عن عالم الآخرة. أما توجهات عالم الدنيا بكل تفاصيلها الدين لا يتعلق بها ولا يتحدث عنها ولا يحدد نظام من الأنظمة. فنظريته في الدين هذا هكذا. فنحن نسأل هنا بناء على أن الدين يوجه الإنسان توجيها أخلاقيا، فألا يؤدي ذلك أن الشريعة لها نحو من التوجيه، وأن مسألة كونها صامتة لا تتلائم مع توجيه الإنسان أخلاقيا؟ إذا كان الدين طابعه موجها للإنسان بنظرة أخلاقية فهذا اعتراف من أن الدين له قابلية التوجيه، إذ كيف تصاغ نظرية دنيوية الدين أخروية الدين أخروية الدين مع تجريد الدين من التوجيه؟ فهذا يشكل نحو من التنافي. على أي حال، إن ما ذكره من أن الشريعة صامتة بهذا المعنى هو شيء غير معقول. التفسير الثاني من المحتمل أن يقصد بصمت الشريعة أنها لا تشتمل على إلزام أو إكراه، فهي من هذه الناحية لا تلزم الإنسان بشيء. نعم، هي مجموعة من المثل والقيم والأخلاق مجرد عن طابع الإلزام القانوني، فالشريعة صامتة بهذا المعنى. هذا التفسير أيضا غير واضح، وذلك أنه لا ريب أن الشريعة تشتمل على إلزام وإكراه بالمعنى القانوني لا بالمعنى السلبي. فما دام هناك حدود وقصاص وقضاء فيوجد إلزام قانون للشريعة، أضف إلى ذلك إن مجرد عدم الإكراه وعدم الإلزام لا يبرران وصف الشريعة بأنها صامتة وساكتة. ثم نقول لو أردنا أن نوسع ما قاله من أن الشريعة صامتة ونقوم بعملية الدمج بين كون الشريعة صماء خرساء وبين الشريعة لا جهة لها، إذا دمجنا هذين المعنيين فنقول نحن نسلم إن خلفيات القارئ تؤثر على فهم الشريعة والدين، ونسلم إن العلوم الخارج دينية تؤثر على العلوم الداخل دينية، طبعاً وفق ماذا؟ نمط خاص. يعني كثير اليوم من العلوم الخارج دينية أثرت قضية الDNA وشيء من هذا القبيل، ولكن نسأل إن الشريعة صماء ولا جهة لها، ماذا يريد من هذين المفهومين للشريعة؟ نحن بحاجة إلى تصور دقيق لذلك. التصوير الأول إن الشريعة مجرد أصوات وكتابة ملونة على الورق، وإن الذي يؤثر في فهم مراداتها ذهنية القارئ، وما يتمتع من خلفيات ومن الواضح إنه لا يوجد عاقل ينكر هذا التصوير من أن الشريعة بما هي كلام وبما هي حروف هي صماء، الذي يقوم باستنطاقها هو الإنسان. هذا التصوير صحيح، ولكن ليس هو محل النزاع بيننا وبينه، لأن الجميع يعترف بذلك. التصوير الثاني إن النص لولا إثارة الذهن البشري لما كان ينبؤ عن شيء فإن خلفيات القارئ وتساؤلاته تثير الذهن لأخذ جملة من معطيات النص والخطاب. وهذا الكلام صحيح أيضا، فإن الكثير من النتائج التي توصل إليها المفسرون لاحقا لم تكن تخطر على بال القدماء، رغم إن النص كان ماثلا أمامهم، ولعله قرأوه مئات المرات. وهذا التصوير خارج عن محل النزاع، فالجميع يعترف إن لولا إثارة القارئ لما كشف النص عن شيء ينسجم مع طبيعة هذه الخلفية. لكن ليس بمعنى أنه لا يوجه الإنسان إلى شيء، لا، إن هذه الإثارة ممكن، هذه الإثارة ممكن أن تكشف عن أشياء غير موجودة سابقا. هذا المعنى واضح قطعا موجود. التصوير الثالث إن النص لا يعطي أي شيء، وإن من يسمعه لا يخطر في باله أي معنى وأي معطى ممكن أن يكون مختبئاً خلف الخطاب. وهذا التصوير لمعنى الخرس صحيح، ولكنه ليس صحيحاً في توصيف الشريعة في ذلك. وذلك لأن النص أو الخطاب لا إشكال إنهما يحدثان في العقل الإنساني صورة عن مراد المتكلم، ولا نحتمل إن النص لا يكشف عن مراده بأدنى نسبة. وصحيح إن تكوين هذه الصورة للنص يتوقف على جملة من المقدمات، منها خارجية كانتباه السامع في مقابل الغافل، ومنها معرفته بلغة النص وغير ذلك. لكن وصف النص والشريعة بأنها صامتة بالصمت المطبق، أي لا توجه الإنسان ولا تحدث في ذهنه أي صورة، عن مراد المتكلم هذا الصمت بعرضه العريض غير واضح، فإنه يصطدم مع روح قانون المحاورة بين أفراد البشر الذي يشتمل كلام أي شخص على مراد ما، فيحتاج إلى برهان منطقي يجعل الشريعة صامتة بالصمت المطبق، وإنها خارجة عن قانون المحاورة بين أفراد البشر. وأكبر الظن الباعث على تفسيره للشريعة بذلك هو مقاربة هذه المسألة مقاربة فلسفية، بعيدة عن أجواء أهل المحاورة، وهذا الخطأ ذاته الذي وقع فيه خصومة حينما ناقشوه في مسألة تغير المعارف الدينية كما تقدم. فبعضهم أيضا قارب هذه المسألة ورد عليه بنظرة فلسفية، فقال له إن المعارف الدينية أمور مجردة، أمور ذهنية، والأمور الذهنية مجردة والمجرد لا معنى أن يتغير. فذات المقاربة التي وجه خصومه إليه من الإشكال هو أيضا وقع فيها في تفسيره لصمت الشريعة، فإن معنى أن الشريعة صامتة تشبه إلى حد بعيد بعض مدارس الفلسفة الوجودية التي ترى إن النصوص لا تكشف عن واقعها، وهذه مقاربة تبتعد كثيراً عن مناخ قانون أهل المحاورة في قابلية كل نص أن يكشف ويكون صورة لمراد المتكلم. يبقى شيء يمكن أن الركيزة يمكن أن نقول التي اعتمد عليها في وصف الشريعة بأنها صامتة ما نقلناه سابقا عنه بالدعائه إن الشريعة كالطبيعة، كما أن الطبيعة صامتة لا تكشف عن أسرارها إلا بخبرة الإنسان، كذلك الشريعة. وهي عبارته إن الألفاظ متعطشة للمعاني وليست هي رحم للمعاني. لعله اعتمد على هذه الفكرة في وصف الشريعة أنها صامتة. هذا إن شاء الله إلى غد نوضحها أكثر، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وآل محمد.